بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: المقام الثاني في غير المتمكن من العلم، والكلام فيه تارة في تحقق موضوعه في الخارج، وأخرى في أنه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظن أم لا، وثالثة في حكمه الوضعي قبل الظن وبعده. سبق الكلام في المتمكن من العلم بأصول الدين، والآن نتكلم في المقام الثاني في غير المتمكن من تحصيل العلم بأصول الدين. يقول هذا نتكلم فيه في عدة جهات. الجهة الأولى قال: تارة في تحقق موضوعه في الخارج. هل أن هناك في الخارج يوجد شخص هكذا لا يستطيع أن يحصل العلم بأصول الدين، غير متمكن غير قادر أم لا؟ هذا طبعا الذي عبر عنه الأول. أما الأول يقول: فقد يقال بعدم وجود العاجز، ما يمكن أنه شخص آتاه الله عقلا يكون عاجزا عن أن يحصل العلم بأصول الدين، ما يمكن. يقول: لما ننظر إلى النصوص نجد أن هناك عمومات حصرت الناس في اثنين، إما مؤمن أو كافر. الله سبحانه وتعالى قال كما مر علينا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. إذن إما مؤمن أو كافر، هذا أولا. ثانيا أن الآيات والنصوص دلت على أن الكفار مخلدون في النار. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا في نار جهنم. إذن الناس إما مؤمن أو كافر، الكفار خالدين في النار. لما نأتي إلى حكم عقلي، وهو أن العقل يحكم بأنه يقبح عقاب الجاهل القاصر، إذا جاهل قاصر الله يعاقبه ويدخله النار ويخلده فيها، هذا قبيح، لكن هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن لأنه ما آمن. إذن ففي هذه الحالة نقول: بما أن الله جل وعلا حصر الناس في مؤمن وكافر والكفار في النار، إذن هذا الذي هو عاجز عن تحصيل العلم لابد إما يكون في الجنة أو في النار. فيقول: ففي هذه الحالة نقول إن هذا في حقيقته، وإن كان بحسب الظاهر أنه عاجز عن تحصيل العلم، لكنه في الحقيقة ليس بعاجز، فيكون مكلفا، فيكون في النار، لأنه لو كان عاجزا حقيقيا لقبح عقابه، والله جل وعلا جعل كل من لم يؤمن في النار فيكون كافرا. يقول: أما الأول فقد يقال فيه، يقول قد يقال، ليس هو رأي الشيخ، سيأتي رأيه، قد يقال فيه بعدم وجود العاجز. ما في إنسان لا يستطيع أن يعلم بأصول الدين نظرا إلى العمومات الدالة على حصر الناس في المؤمن والكافر، هذا أولا، أن الناس إما مؤمن أو كافر. بالإضافة إلى ذلك يقول: مع ما دل على خلود الكافرين بأجمعهم في النار كما قرأنا الآية، هذا الأمر الثاني. ثالثا بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل. فإذا كان كذلك، إذن هذا الإنسان الذي هو غير معتقد ويزعم أو يظن أنه عاجز عن تحصيل أصول الدين، يقول فيكشف ذلك عن أنه ليس بعاجز، ليس بقاصر، وإنما يكشف عن تقصير كل غير مؤمن. هذا مقصر، وإلا هو متمكن من تحصيل أصول دينه. وأن من نراه قاصرا عاجزا عن العلم ليس كذلك، قد يمكن عليه تحصيل العلم بالحق، يستطيع أن يحصل العلم بالحق. قد يقول قائل إن نرى أناس نقطع بأنهم عاجزين عن تحصيل العلم، نقول حتى لو كان الآن عاجز لابد أن يكون في فترة من فتراته متمكنا، لكنه في تلك الفترة التي كان فيها متمكنا من تحصيل العلم قصر وترك ولم يبحث إلى أن عجز، هذا الشخص لا يقبح عقابه. أو الآن بعض الناس نراهم الآن عاجزين، لكن بعد ذلك ربما يكونون غير عاجزين. يقول وأن من نراه قاصرا عاجزا عن العلم قد يمكن عليه تحصيل العلم بالحق ولو في زمان ما، وإن كان عاجزا قبل ذلك، يعني قبل ذلك كان عاجز لكن بعدين صار غير عاجز، أو لا بالعكس، أو بعده الآن غير عاجز، بعده بعد هذا الزمان صار عاجزا. يعني مثل ناس في إبان شبابهم كان عندهم ذهنية ويمكن أنه يستوعب الأصول العقائدية، يمكن، لكن بعد أن كبر ربما صار الاستيعاب عنده ضعيف فصار عاجزا، ممكن. يقول والعقل لا يقبح عقاب مثل هذا الشخص فيكون كافر فيدخل النار، على أساس أن هناك حصر إما مؤمن أو كافر. هذا في حقيقته وإن كان الآن قاصر لكنه كان مقصرا. ولهذا ادعى غير واحد في مسألة التخطئة والتصويب الإجماع على أن المخطئ في العقائد غير معذور. مسألة التخطئة والتصويب هي كما تعلمون أن هناك خلافا بين العلماء في أن الفقيه إذا أفتى هل فتواه دائما مطابقة لحكم الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المصوبة، أو أن الله سبحانه وتعالى ليس له حكم، فكل ما أفتى به الفقيه يجعله الله حكما له، إما أن الله له حكم وهذا الفقيه إذا أفتى دائما يصيب حكم الله، أو لا الله ليس له حكم، حكمه تبع لفتوى الفقيه، إذا أفتى الفقيه بالوجوب صار حكم الله الوجوب، أفتى بالحرمة صار حكم الله هو الحرمة. وهذا الذي ذهب إليه بعض المخالفين. وأما أهل الحق بالإضافة إلى المعتزلة فهم المخطئة، يعني أن الله سبحانه وتعالى له حكم، والفقيه إذا أفتى فإن وافقت فتواه ذلك الحكم فقد أصاب، وإن لم توافقه فقد أخطأ الفقيه، فالفقيه يصيب ويخطئ، بخلاف أولئك أصحاب القول الأول فإنهم يقولون إن الفقيه دائما مصيب. في هذه المباحث ادعى بعضهم الإجماع على أن المخطئ في العقائد غير معذور، وهذا الذي هو عاجز عن تحصيل العلم بأصول الدين أخطأ فلا يكون معذورا، وإن كان الآن يتراءى إلينا أنه قاصر. يقول: لكن الذي يقتضيه الإنصاف شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين. هذا هو رأي الشيخ الأنصاري، وهو الصحيح بحسب الظاهر، أن الوجدان يشهد. نحن نلاحظ بوجداننا أن هناك جماعات ما عندهم استيعاب، ما عند ذهن وعقل يستطيع به أن يدرك المطالب الحقة. وقد تقدم عن الكليني قدس الله نفسه ما يشير إلى ذلك فيما تقدم. قال الشيخ الأنصاري قدس سره: وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدثين في ديباجة الكافي، حيث قسم الناس إلى أهل الصحة والسلامة وأهل المرض والزمانة، وذكر وضع التكليف عن الفرقة الأخيرة. هؤلاء قاصرون، ليسوا بمكلفين. يقول: وسيجيء عن الشيخ في العدة من كون العاجز عن التحصيل عن تحصيل أصول الدين، هذا العاجز القاصر بمنزلة البهائم، هذا سيأتي حيث يقول: وأقوى مما ذكرنا أنه لا يجوز التقليد في الأصول إذا كان للمقلد طريق إلى العلم به، لأن التقليد يفيد الظن، وهذا هذا الشخص هذا المكلف عنده طريق علمي إلى أصول الدين، إما على جملة أو تفصيل، ومن ليس له قدرة على ذلك أصلا لا يستطيع أن يحصل العلم فليس بمكلف، وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال. يقول: هذا أولا، أننا نرى بوجداننا جماعات قاصرة لا تستطيع أن تحصل أصول العقائد، وذكر الشيخ الطوسي والشيخ الكليني قدس سرهما أن أمثال هؤلاء موجودون. ثانيا قال: هذا مع ورود الأخبار المستفيضة بثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر. مر علينا فيما تقدم بعض الأخبار، ومن ضمنها ما رواه الحر العاملي قدس سره في الوسائل في المجلد 18 في صفحة 566، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: من عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا. إذن هناك واسطة بين المؤمن والكافر، إذا ما كان مؤمنا لابد أن يكون كافرا، لا ممكن أن يكون لا مؤمن ولا كافر. فعلى هذا الأساس نقول بالنسبة إلى هذا الإنسان الذي هو قاصر ولم يعتقد بالحق ولم يجحد الحق، هذا ضال، لا نقول عنه إنه كافر. يقول: وقضية مناظرة زرارة وغيره مع الإمام عليه السلام في ذلك مذكورة في الكافي في المجلد 2 من أصول الكافي صفحة 403، وهذه رواية طويلة. هذه الرواية طبعا هي رواية مرسلة، لأن عن يونس عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر. بعض ما ورد في الرواية أن زرارة كان يعتقد أن الناس إما مؤمنين أو كافرين، ليس هناك واسطة. الإمام سلام الله عليه، الإمام الباقر عليه السلام، كان يقول لا، هناك واسطة بين المؤمن والكافر. مثلا من ضمن ما ورد في هذه الرواية يقول: فقال أبو جعفر عليه السلام: قول الله أصدق من قولك يا زرارة، أرأيت قول الله عز وجل: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم؟ يعني أن هناك السابقون الأولون والمؤمنون، هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية المنافقون. الطائفة الثالثة لا هم من الطائفة الأولى ولا من الطائفة الثانية، وإنما هم وسط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فلما قال عسى الله أن يتوب عليهم، هذا معناه أنه إيش؟ هؤلاء واسطة، ليسوا بكفار، لأنه لو كانوا كفار الله لا يتوب عليهم. يقول: فقلت، زرارة يقول: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، هؤلاء إما مؤمنين أو كافرين، لا يخلو حالهم من أحد هذين. قال الإمام عليه السلام: فقال: ما تقول في قوله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا؟ سبيلا إلى الإيمان يعني. فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين. الإمام يقول: هؤلاء مستضعفون، يعني ليست عندهم أذهان وعقول يستطيعون أن يميزوا بها الحق، لكنهم لم يجحدوا الحق. قال زرارة: إما مؤمنين أو كافرين. فقال الإمام عليه السلام: والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين. ثم أقبل علي فقال: ما تقول في أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم؟ فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين. هذا زرارة جريء ومصر على أنه إما مؤمن أو كافر. إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون، وإن دخلوا النار فهم كافرون. فقال الإمام عليه السلام: والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين، ولو كانوا كافرين لدخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون، إذن لماذا بقوا على الأعراف؟ إذا كانوا مؤمنين سيدخلون الجنة، هم ما دخلوا الجنة. ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون، إذن لماذا بقوا هناك على الأعراف؟ قال: ولكنهم قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم الأعمال، وإنهم لكما قال الله عز وجل، أنهم على الأعراف يعرفون كلا بسيماهم. إذن هذه الرواية أيضا بحسب ظاهرها فيها دلالة على أن هناك واسطة بين المؤمن والكافر. يقول: ومورد الإجماع على أن المخطئ آثم، هنا يرد على ما قاله من نقل الإجماع فيما تقدم في مسألة التخطئة والتصويب، أن بعضهم قال أن هناك إجماع على أن المخطئ في العقائد غير معذور. يقول: نعم، المخطئ في العقائد غير معذور، المراد به من هو؟ أي مخطئ؟ المراد به هو المجتهد الباذل جهده بزعمه. هو يزعم أنه بذل جهده، لكن طبعا في الحقيقة لو كان بذل جهده وترك عنه التعصب واتبع الحق وإن كان مخالفا لهواه لوصل إليه، فلا يكون في هذه الحالة معذورا. فلا ينافي هذا الإجماع كون الغافل والملتفت إلى أنه يجب عليه أن يتدين بدين، العاجز عن بذل الجهد، عاجز عن أن يصل إلى الحق بذهنه وبعقله وببحثه، لا ينافي أن يكون معذورا غير آثم، لا منافى. حتى مع وجود الإجماع نقول إجماع موضوعه هو المجتهد الباذل جهده بزعمه. إن شاء الله واضح. هذا هو المورد الأول، وهو في تحقق موضوع هذا الإنسان غير المتمكن من العلم في الخارج. الثاني، لأنه قال وأخرى في أنه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظن أم لا. حسب فرض المسألة أن هذا عاجز عن تحصيل العلم، لكنه ربما لا يكون عاجزا عن تحصيل الظن بالعقائد الحقة، فهل يجب عليه أن يحصل الظن، أن يعتقد بالعقائد الحق لكن بالظن، يظن بها لا أنه يجزم بها؟ يقول وأما الثاني فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن، لا يجب عليه أن يحصل الظن. لماذا؟ يقول لأن الواجب عليه ما هو؟ الواجب هو العلم، وفرض المسألة أنه عاجز عن تحصيل العلم، ولا يوجد عندنا دليل على أنه لا يجوز له التوقف. في دليل عندنا أنه إذا ما استطاع أن يحصل العلم أنه لا يجوز له أن يتوقف، وإنما يذهب إلى المرحلة التي هي دون العلم وهي الظن. ما عندنا دليل على أنه لا يجوز له أن يتوقف، بل يجوز له أن يتوقف. يقول لا أدري، ولا يحصل الظن بالعقائد الحقة، فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن، لأن المفروض، مفروض المسألة ما هو؟ عجزه، أنه عاجز عن الإيمان والتصديق والعلم المأمور به الذي هو قد أمر به. ولا دليل آخر على أنه لا يجوز له أن يتوقف. نقول لا يجوز له أن يتوقف هنا، إذن ما هو الدليل؟ ما في دليل، بل يجوز له أن يتوقف فلا يظن بالعقائد الحقة، ولا دليل آخر على عدم جواز التوقف، فإذن يجوز له التوقف. قد يقول قائل نحن نلاحظ أنه في المسائل الشرعية إذا نحن لا نستطيع أن نحصل العلم نلجأ إلى الظن، فالأمر هنا كذلك. يقول لا، هناك فرق بين المسائل الشرعية وبين الأصول العقائدية، لأن المسائل الشرعية المطلوب فيها ما هو؟ المطلوب فيها هو العمل، يجب أن يعمل، فإذا ما كان عنده علم بالحكم الشرعي لا يجوز له أن يتوقف، لأنه مطلوب منه العمل فيلجأ إلى الظن. أما هنا المطلوب منه هو الاعتقاد والجزم فقط، ما حصل الاعتقاد والجزم إذن لا يوجد شيء آخر يسد مسده. يقول وليس المقام من قبيل الفروع في وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم. لماذا ليس من هذا القبيل؟ قال لأن المقصود فيها في الفروع العمل، الواجب هو العمل. الله أمرنا بالصلاة مثلا، أمرنا بالصوم، بالحج، بغير ذلك، ولا معنى للتوقف فيها. أقول أنا أتوقف، نقول لا، كيف تتوقف وأنت مطلوب منك أن تؤدي الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ فلا بد عند انسداد باب العلم وعدم التمكن من العلم لا بد من العمل على طبق أصل وهو يفيد الظن، أو ظن آخر كالروايات مثلا. والمقصود فيما نحن فيه في الأصول العقائدية المقصود هو الاعتقاد، فإذا عجز عن الاعتقاد فلا دليل على وجوب تحصيل الظن، لأن الواجب هو العلم لا الظن، فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا، فيندرج هذا الظن بالعقائد في عموم قولهم عليهم السلام، أو فيندرج هذا الشخص العاجز عن تحصيل العلم في عموم قولهم عليهم السلام: إذا جاءكم ما لا تعلمون فها، يعني إذا جاءكم شيء لا تعلمون به، ما حصل عندكم علم، حتى لو حصل عندكم ظن، لا يجوز لكم أن تأخذوا بالظن، وإنما يجب عليكم أن تتوقفوا. فهنا يجب عليه أن يتوقف. يقول: هذا هو الظاهر. نعم، هنا استدراك عما قاله: لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم، رجع في حكم هذه المسألة أنه هل يجب عليه أن يحصل الظن أم لا، هو لا يدري يجب عليه أو لا يجب، رجع إلى أحد العلماء قال: يجب أن أحصل الظن؟ قال العالم: نعم، ورأى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق، يعني حاول معه أن يقنعه وأن يجعله يجزم بالحق، ما جزم، لكنه ظن بالحق، ولم يخف العالم على هذا العامي إفضاء نظره، الظن أنه إذا نظر بنحو الظن، أنه إذا عمل بالظن لا يفضي ذلك إلى الباطل، لا يقوده إلى الباطل، لا يجعله ينحرف إلى مهاوي الباطل. إذا رأى العالم ذلك فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل، يعني يجب على العالم من باب إرشاد الجاهل أنه يبين له: لا، أنت يجب عليك أن تحصل العقائد بنحو الظن. لماذا يجب عليه؟ يقول: لأن انكشاف الحق ولو ظنا أولى من البقاء على الشك فيه، لأن هذا إذا ما عمل بالظن سيكون متوقفا شاكا مترددا، انكشاف الحق له ولو بنحو الظن أولى من أن يبقى هكذا متحيرا. إن شاء الله واضح. وأما الثالث، الثالث ما هو؟ قال: وثالثة في حكمه الوضعي قبل الظن وبعده، يعني هذا الشخص قبل أن يظن بالحق ما هو حكمه، كافر أو غير كافر؟ وبعد أن ظن بالعقائد الحقة ما هو حكمه؟ يقول: فإن لم يقر في الظاهر بما هو مناط الإسلام، بما يتحقق به الإسلام، ما أقر فالظاهر كفره، ما شهد الشهادتين في الظاهر ما أقر، فنحكم بأنه كافر. وإن أقر به، طبعا هنا نفرض أن هذا الإنسان ظن بالحق وما أقر به، بحسب الظاهر ما أقر، ما شهد الشهادتين، فنحكم بكفره، لأنه المناط في الحكم بأن هذا الإنسان مسلم أو غير مسلم هو الشهادتان، ما شهد الشهادتين. هذا الكلام طبعا قبل أن يظن وبعد أن يظن. وإن أقر به قبل أن يظن بالحق وبعد أن ظن بالحق أقر بالإسلام وشهد الشهادتين، مع أننا نعلم بأنه شاك باطنا، فهل نحكم بإسلامه مع أنه شهد الشهادتين؟ قال: فالظاهر عدم إسلامه. لماذا؟ مع أنه شهد الشهادتين، نقول نعم، إنما نحكم بإسلام من شهد الشهادتين إذا كنا نحتمل أنه معتقد بشرائع الإسلام. إذا كنا نحتمل، الآن هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، نحن لا نعلم أنه فعلا هو يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فعلا يشهد بذلك أو يتظاهر لنا لا نعلم، لكن نحتمل أنه فعلا هو يعتقد فنحكم بإسلامه. أما إذا نحن نعلم أن هذا غير معتقد حسب فرض المسألة، أنه شاك أو ظان ليس بجازم بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو جازم، شاك، فهل نحكم بإسلامه؟ يقول لا، فالظاهر عدم إسلامه بناء على أن الإقرار الظاهري إنما يترتب عليه الأثر، لأنه مشروط باحتمال اعتقاده لما يقر به. يقول إذن هل نحكم بإسلامه؟ لا نحكم، لكن هل نحكم بكفره؟ وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذ إشكالون، مشكل أن نقول إن هذا كافر. لماذا؟ من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشك، هذا الوجه الذي يجعلنا نحكم بكفره. من ضمن الأخبار ما ورد في الوسائل في صفحة 568 من المجلد 18 عن أبي عبد الله عليه السلام: من شك في الله أو في رسوله صلى الله عليه وآله فهو كافر. هذا إطلاق شك، فإذا على هذا الأساس يمكن أن نقول بأنه كافر من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشك، ومن تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود، يعني حتى لو كان شاكا شكه لا يجعلنا نحكم عليه بالكفر، وإنما نحكم عليه بالكفر إذا جحد وأنكر. مثل رواية محمد بن مسلم قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام قال: ما تقول في من شك في الله؟ قال: كافر يا أبا محمد. قال: فشك في رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: كافر. ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد، إذا أنكر. طبعا تعلمون أنه هذا الشخص تارة يقال له: هل تعتقد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول: لا أدري، أنا شاك. هذا لم يجحد. وتارة يقول: لا، ليس برسول لله صلى الله عليه وآله، جاحد. نعم، فيكون كافرا. هو شاك؟ لا، ممكن هو شاك، لكن لما سألناه قال: لا، لا أعتقد أنه رسول الله، ليس برسول لله. ما يخالف، عنده شك وأنكر، لأنه يقول: أنا لم يتأكد لي أنه رسول لله، فأنا أعتقد أنه ليس برسول لله. من هذا الباب أيضا. وفي رواية أخرى: لو أن الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. إذن المناط في الكفر ما هو؟ الجحود. ثم إن جحود الشاك، ما هو المراد بالجحود؟ الآن لما نقول إذا جحد كفر، ما هو المراد بالجحود؟ الجحود يقول يحتمل أن يراد به إظهار عدم الثبوت وإنكار التدين به، يعني الآن لما نحن نقول له هل تعتقد بأن نبينا صلى الله عليه وآله هو رسول الله؟ يقول أنا ما أعتقد، ما ثبت عندي، إظهار عدم الثبوت. هل أنت تتدين بالاعتقاد بأن نبينا صلى الله عليه وآله هو رسول لله؟ يقول أنا لا أتدين بذلك، وإنكار التدين به، أنا لا أتدين. هذا جحود، محتمل أن يكون هذا هو المعنى، وينكر التدين به لأجل عدم الثبوت، ما ثبت عندي يقول. ويحتمل أن يراد به الإنكار الصوري على سبيل الجزم. يعني إيش؟ يعني أنه هو شاك لكنه في الظاهر ينكر، يقول محمد صلى الله عليه وآله ليس بنبي، يعني في الظاهر جاءه بنحو الجزم، قال محمد ليس بنبي، لكن هو في باطن نفسه ليس قاطع بأنه ليس بنبي، بل شاك، فهذا جاحد. وعلى التقديرين أنه سواء قلنا الجحود المراد منه هذا أو ذاك، فظاهرها ظاهر الأخبار، أن المقر ظاهرا الذي يقر ويشهد الشهادتين بحسب الظاهر، الشاك باطنا الغير المظهر لشكه غير كافر. يعني المراد بالجحود في الروايات هو الذي يظهر شكه، يظهر إنكاره، أما إذا أقر في الظاهر ولم ينكر بكلامه فهذا ليس بكافر. ويؤيد هذا رواية زرارة الواردة في تفسير قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله عن أبي جعفر عليه السلام قال قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين، كانوا كفار مثل وحشي مثلا، ثم إنهم دخلوا في الإسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك. يعني وحدوا الله، يقولون لا إله إلا الله، وتركوا عبادة الأصنام، ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم، فيكونوا مؤمنين فتجب لهم الجنة. هنا يقول ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين، لأنهم لو عرفوا الإيمان بقلوبهم لكانوا من المؤمنين، لكنه ما دخل الإيمان في قلوبهم، فتجب لهم الجنة إذا كانوا مؤمنين، ليسوا كذلك. واضح معنى الرواية؟ ولم يكونوا على جحودهم، هؤلاء ما جحدوا الإيمان فيكفروا فتجب لهم النار، ليس الأمر كذلك. فهؤلاء بين بين، لا صاروا مؤمنين ولا جحدوا فصاروا كافرين، فهم على تلك الحالة باقين لا مؤمنين ولا كافرين، إما يعذبهم الله سبحانه وتعالى وإما يتوب عليهم. وقريب من هذه الرواية غيرها. إذن هذا معناه أن هؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم لكن ما جحدوا. تلاحظون ماذا قال؟ أنه ظاهر الروايات أن المقر ظاهرا بالإيمان، مثل مثلا الآن وحشي الذي هو شاك باطنا، شاك يعني إيش؟ يعني ما دخل الإيمان في قلبه لكنه ما أظهر شكه، ما قال أنا لست بمؤمن، فهذا ليس بكافر. الإمام قال أنه هؤلاء مرجون ليسوا بكافرين فيستحقوا النار. بين بين إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.